الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام متصلا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على نقل الأجزاء الدقيقة من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يكون ذلك من العلم النافع الذي ينتفع به، ومن أجل أن يقتدي المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. ونواصل الكلام في الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الإمام أبو داود في سننه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتانا علي وقد رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وتصب، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال: حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال: صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطس، فقال: فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاث، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاث، ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال: ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة، ثم ساق الحديث نحوه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت مالك بن غرطفة قال: سمعت عبد خير قال: رأيت علي رضي الله عنه أوتي بكرسي فقعد عليه، ثم أوتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثة، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وذكر الحديث. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ربيعة الكناني عن المنهار بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع علي رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال: ومسح رأسه حتى لما يقطر، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا فطر عن أبي فروى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد وأبو توبة قال: حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا، ثم قال: مسح برأسه، ثم قال: ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأحاديث كلها من رواية الصحابي الجليل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعني أن هذه الأفعال التي فعلها من الأمور التي يشرع للإنسان أن يفعلها عند وضوئه. وفي هذا الحديث صحيح الإسناد، رواته ثقات، وفيه من الفوائد مشروعية التعليم بالتطبيق العملي الذي يفعل أمام الناس من أجل أن يقتدي الناس بما فعل أمامهم. وفي هذا الحديث الوضوء من أجل تعليم الآخرين لا لقصد الوضوء، فإن علي رضي الله عنه إنما توضأ هذا الوضوء بعد صلاته مباشرة، لم يكن محتاجا للوضوء، وإنما قصد تعليم الصحابة الذي والتابعين الذين عنده. قوله فدعا بطهور، المراد بالطهور بفتح الطاء الماء الذي يتطهر به، بخلاف الطهور بضم الطاء فإنه يراد به ذات الفعل الذي هو التطهر. وقد ورد في بعض الروايات ذكر السبب، وهو أن بعض من كان عنده سأله كيف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كيف الوضوء. وقوله فأتي بإناء فيه ماء وطست، الطست إناء أكبر أراد أن يفرغ من هذا الإناء الأول على يديه ليصب الماء في هذا الطست من أجل ألا تنتقل رطوبة الماء إلى ما كان حوله، لأنه كان يتوضأ في المسجد. وفي هذا من الفوائد جواز الوضوء في المسجد وعدم الحرج فيه. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثة، وفيه أن هذا الغسل إنما يكون للكفين فقط، وأنه لا يتجاوز به إلى الساعد. وظاهر هذا اللفظ أنه قد غسلهما سويا، لكن فسرت بعض الروايات الأخرى لهذا الخبر بأنه قد أساغ الماء على يده اليمنى ثم بعد ذلك أخذ بيده اليمنى فغسل يده اليسرى. وفي هذا الحديث مشروعية المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات، وظاهر اللفظ الأول أنه كان يأخذ غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق. وقد اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق، هل هي من الواجبات في الوضوء أو أنها من المستحبات. وحديث الباب يقتصر في الدلالة على أن المضمضة والاستنشاق من الأمور المشروعة، وأما الوجوب فيؤخذ من بقية الأحاديث الواردة. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر. وقوله فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، فيه دلالة على أن الغرفة الواحدة كانت تكفيه لمضمضته واستنشاقه. وفي الحديث مشروعية غسل الوجه ثلاثة، وظاهره أنه غسل جميع وجهه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وما تحصل به المواجهة، فكل ما حصلت المواجهة به فإنه يشرع غسله، ويشمل هذا الصدغين وما نزل وما استرسل من اللحية فإنه تحصل به المواجهة، والواجب غسل الظاهر منها. وأما خلل اللحية فليس في الحديث دلالة عليه. قوله ثم غسل يده اليمنى في استحباب البداءة باليد اليمين قبل اليد اليسرى، وأنه في اليد يغسل وأنه في اليدين يغسل اليمنى قبل اليسرى، بخلاف الوجه فإنه قد غسله جميعا مرة وغسله جميعا ولم يبتدئ بيمينه قبل شمال الوجه. وقوله ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، فيه دلالة لمذهب الجمهور على أن غسل على أن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة، بخلاف بقية الأعضاء فإنها تغسل ثلاثة. وفي مذهب الإمام الشافعي استحباب مسح الرأس ثلاث مرات، واعتمد في ذلك على بعض الروايات، لكن المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يمسح رأسه إلا مرة واحدة. وفي الحديث غسل الرجل، مشروعية غسل الرجلين ثلاثة، والبداء بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. وفي الرواية الأخرى قال صلى علي الغداء، فيه بيان أن ذلك الوضوء كان بعد صلاة الفجر، الغداء هي صلاة الفجر. قوله فأتاه الغلام يعني المملوك، هذا هو الأصل في هذه اللفظة، ولم يقولوا المملوك لأنهم يريدون أن يتلطفوا في اللفظ في الإناء. قوله ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، يعني أنه عند الوضوء كان يدخل يده اليمنى في الإناء ويغسل أعضاءه، وهذا أولى من أن يتوضأ الإنسان من مثل هذه الصنابير، لأنه إذا كان عنده ماء في إناء فإن هذا أكثر للاقتصاد في استعمال الماء، بحيث يبتعد المرء عن الإسراف فيه. قوله في الرواية الثانية فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ظاهره أنه أخذ ست غرفات وجعل المضمضة ثلاثا متوالية والاستنشاق ثلاثا متوالية. وقوله ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة واحدة، فيه مشروعية أن يعم المتوضئ رأسه بالوضوء، وأنه يبتدئ بمقدمه. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بمقدم رأسه ويستمر به إلى مؤخرته، ثم يعود مرة أخرى إلى مقدمته. وقوله في الرواية الأخرى قال شعبة سمعت مالك بن عرفطة هكذا، والصواب خالد ابن علقمة، كما هي رواية زائدة وبقية الرواة لهذا الخبر. وقوله ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد يشهد للرواية الأولى في أن المضمضة والاستنشاق تكون بغسلة واحدة. ثم أورد رواية زر بن حبيش أنه سمع عليا وسئل عن وضوء رسول الله، فيه بيان السبب الذي من أجله فعل علي رضي الله عنه التطبيق العملي لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه ومسح على رأسه حتى لما يقطر، أي ليس لم يقطر الماء من رأسه، لكنه أبله كثيرا حتى قارب أن يقطر الماء من رأسه. وفي الرواية الأخرى رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين الثقات قال فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة، فنص على أن مسح الرأس إنما كان مرة واحدة. وفي حديث أبي حية قال ذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه، مما يشعر بأن مسح الرأس إنما كان مرة واحدة. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي رضي الله عنه يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء، فأتيناه بثور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقى ما إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها ثم أدخل الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال أبو داود وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا.
هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة وهو صدوق إلا أنه مدلس فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع فإذا روى بالعنعنة فإن هذه الرواية لا تقبل حتى يوجد تصريح بالسماع ومن هنا فخبر الباب منقطع حكما وقوله في هذا الخبر وقد أهرق الماء أي قضى حاجته بالبول وكانوا ينتقون الألفاظ من أجل أن يكون ذلك من باب التأدب مع الآخرين وقوله فأتيناه بتور فيه ماء التور نوع من أنواع الأواني وقوله ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله أي أنه أراد أن يطبق له تطبيقا عمليا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثم فأصغى الإناء على يده فيه أي أنه أمال الإناء من أجل أن يصب بعض الماء على يده اليمنى ليغسلها وقوله في هذا الخبر ثم فأخذ بهما حفنة من ماء أي شيئا من الماء فضرب بها على وجهه قوله أي غسل الوجه باستعمال الماء لغسل الوجه بواسطة ضرب الوجه بهذا الماء قوله ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ورد في بقية الروايات أنه غسل يديه قبل مسح رأسه قول ثم ألقم إبهاميه من ما أقبل من أذنيه في هذا الحديث يقول بأنه قد غسل الأذنين مع الوجه والمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما كان يمسح على أذنيه ولم يكن يغسلهما وكان يمسح أذنيه عند مسحه لرأسه ولذلك تكلم في هذه الرواية بأنها منكرة لمخالفة هذه الرواية لبقية الروايات الواردة عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فصبها على ناصيته الناصية مقدمة الرأس قوله فتركها تستن على وجهه أي ينطف الماء وينزل الماء من الناصية على الوجه ورواية الجماعة ليس فيها غسل الناصية إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه فقط ولا يغسل ناصيته ولا يأخذ ماء جديدا من أجل الناصية وقوله ثم مسح رأسه وظهور أذنيه يعني أنه إنما مسح ظهر الأذن ولم يمسح باطن الأذن لأنه قد غسلها على هذه الرواية مع وجهه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنفر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث وقال: فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة ثم ذكر نحوه. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما.
هذا الحديث الروايتان الأولتان متفق عليهما صحيحة الإسناد، وأما الرواية الثالثة فقد وردت في صحيح مسلم ولأهل العلم فيها كلام. قوله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله والد يحيى المازني قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فيه أن التابعين كانوا يحرصون على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله فأفرغ على يديه فغسل يديه يعني صب الماء من الإناء على يديه قبل أن يتوضأ، وقوله ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فسرته الرواية الأخرى بأن المضمضة والاستنشاق كان من غرفة واحدة، يتمضمض ويستنشق، يأخذ غرفة من ماء فيتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق من نفس الغرفة ثم يتمضمض ثالثا ويستنشق ثالثا من نفس الغرفة الأولى. وبذلك نعلم أنه قد وردت ثلاث صفات في كيفية المضمضة والاستنثار ثلاثة: إما الصفة الأولى أن يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق من نفس الغرفة ثم يتمضمض ويستنشق من نفس الغرفة. الطريقة الثانية في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض ويستنشق ثم يأخذ ثالثة فيتمضمض ويستنشق. والطريقة الثالثة أن يأخذ غرفة فيتمضمض ثلاثة ثم يأخذ غرفة فيستنشق ثلاثة. وقد وردت صيغة الرابعة لأهل العلم فيها كلام بأن يأخذ ست غرفات لكل مضمضة ولكل استنشاق غرفة مستقلة. وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد أنه غسل وجهه ثلاثة وغسل اليدين مرتين مما يدل على أنه يجوز الاختلاف في العدد عند غسلات أعضاء الوضوء ولا بأس بمثل هذا الاختلاف. وظاهر هذا الخبر أنه يدخل المرفقين مع اليدين عند غسلهما، وفيه أن الإنسان عند غسل اليدين بعد غسل الوجه يغسل الكفين ولا يقتصر على غسل الكفين الذي كان قبل بداية وضوئه. وفي هذا الحديث بيان كيفية مسح الرأس حيث قال فأقبل بهما وأدبر، وفسره بقوله بدأ بمقدم رأسه مما يدل على أنه قد ابتدى بما عند بما فوق الجبهة من الرأس، ثم ذهب بهما إلى مؤخر الرأس والقفاء، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. والواجب في غسل في مسح الرأس مسحة واحدة، فإذا عم رأسه بالمسح أجزأ. وهذا الرجوع في مسح الرأس هو من المستحبات وليس من الواجبات. وقد اختلف أهل العلم في المقدار المجزئ، فعند أحمد ومالك لا بد من مسح جميع الرأس ولا يجزئ الاكتفاء ببعضه، ولو ترك فيه شيئا قليلا لم يصح مسحه. وعند الإمام أبي حنيفة يجزئ ربع الرأس، وعند الشافعي يجزئ يجزئ أقل ما يصدق عليه الاسم، فقال بعضهم ثلاث شعرات وقال بعضهم شعرة واحدة. ولعل القول الأول بوجوب مسح جميع الرأس أرجح الأقوال في هذه المسألة، لعله يأتي زيادة بحث لذلك في ما يأتي. وقد قال بعض أهل العلم بكيفيات أخرى غير هذه الكيفية التي ذكرت في الحديث في مسح الرأس، فمنهم من قال بأنه يبتدئ بأعلى الرأس وهو الجزء الأوسط منه، وقال آخرون بأنه يبتدئ بطرفي الرأس، لكن كل هذه الأقوال تخالف ظاهر حديث عبد الله بن زيد الذي ذكره المؤلف هنا. وقوله في اللفظ الآخر فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، أي أنه تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، وذلك كله بكف واحد أي بغرفة واحدة. وأما اللفظ الثاني يذكى عن عبد الله بن زيد يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أنه قد أتى بماء جديد لمسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما. وقد ورد هذه الرواية قد وردت في صحيح الإمام مسلم، ولكن بعض رواة هذا الحديث وهم فيها فقال وأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه، فهذه الرواية خطأ من الراوي وهم فيها. وصواب الرواية أنه إنما أخذ الماء الجديد من أجل مسح رأسه ليس من أجل مسح الأذنين.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي قال سمعت المقدام بن معد كريب الكندي رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسر عن المقدام بن معد كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. قال محمود قال أخبرني حريز قال أبو داود حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه.
هذا حديث المقدام بن معد كرب وهو من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على اهتمام الصحابة على نقل كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به في ذلك. وألفاظه ظاهرة قال: فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا. اختلفت نسخ السنن، في بعضها تقديم غسل الذراعين على المضمضة والاستنشاق، ولكن هناك نسخ أخرى قدمت ذكر المضمضة والاستنشاق على ذكر غسل الذراعين. والزائد في قوله: ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، يعني أن مما كان يعتاده النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الأذنين عند مسح الرأس، مما يدل على مشروعية مسح الأذنين. وفيه أنه يمسح ظاهر الأذنين وباطنهما. وقد فسر هشام هذا الخبر بأنه يضع إصبعه في صماخ أذنه، ثم يضع إصبعه الآخر على باطن أذنه. وفي هذا الخبر أيضا ذكر صفة مسح الرأس، فقال: وضع كفيه على مقدم رأسه، أي مما يلي الوجه، فأمرهما، أي مسح وأمضاهما، فسارت حتى بلغ القفا وهو مؤخر الرأس مما يلي الرقبة، ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ وهو مقدم الرأس نعم.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال: فتوضأ ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد.
هذا الخبر من حديث معاوية جيد الإسناد، وفيه ذكر صفة مسح الرأس بأنه يأخذ ماء كثيرا ولا يقتصر على البلل في يديه، وفيه أنه يضعها على وسط رأسه حتى يقارب أن يقطر الماء، ثم بعد ذلك يبتدئ بالمسح من مقدم الرأس، ومقدم الرأس هو ما يلي الغرة والجبين إلى مؤخره وهو ما يلي القفا كما تقدم. وقوله حدثنا محمود قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد وفيه وغسل رجليه، زيادة وغسل رجليه بغير عدد، يعني كأنه قد غسلها مرة واحدة بغير عدد، يعني مرة واحدة. وتقدم معنا أنه يجوز للإنسان أن ينوع في العدد بين أعضاء الوضوء، فيغسل بعضها ثلاثة ويغسل بعضها مرة واحدة، لا حرج على الإنسان في مثل هذا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءا.
وضوء بالفتح الواو.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءا. فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي: فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه بأذنيه كتيهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا.
نعم هذا الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لسوء حفظه، ومن ثم لا يبنى على هذا الحديث حكم لضعفه. وقوله اسكبي لي وضوء أي صبي لي ماء أتوضأ به. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الحمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر ولا يحرك الشعر عن هيئته.
نعم هذا الخبر أيضا من رواية عبد الله بن عقيل وهو ضعيف. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه أن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح وعبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه.
جحري. هذا الخبر كما تقدم من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، ومن ثم فهو خبر ضعيف. قوله من قرن الشعر، فمسح الرأس كله من قرن الشعر أي المكان الذي يقرن فيه الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، يعني أصل من أصل الشعر إلى ما ينصب إليه الشعر. والنصوص إنما أمرت بمسح الرأس ولم تأمر بمسح الشعر، ولذلك من كان له شعر طويل فإن المطلوب منه أن يمسح ما يقابل الرأس، أما ما استرسل من الشعر فإنه لا يشرع مسحه. ولذلك لو كانت امرأة عندها شعر طويل فإن المشروع في حقها أن تمسح ما يقابل الرأس، الشعر الذي يقابل الرأس، وأما ما زاد واسترسل فإنه لا يشرع مسحه.
قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال
قوله في هذا الخبر وصدغيه يعني المكان الذي لا ينبت فيه الشعر عادة من تجاويف الرأس مما يلي الوجه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرح عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا. وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال أبو داود قال مسدد حدثت به يحيى فأنكره. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده.
هذا الخبر مجهول الإسناد، في رواته من هو مجهول، والد مصرف عن جده هكذا قد تكلموا فيه، ومن ثم فهذا خبر ضعيف. وقد فسر القذال بأنه أول القفاء. نعم.
قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة.
نعم. هذا الخبر فيه نكارة وقد تكلم في رواته وهو ضعيف الإسناد جدا. نعم. عكرمة ابن خالد متكلم فيه. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأطين قال وقال الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة. قال قتيبة عن قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سنان بن عن سنان أبي ربيعة قال أبو داود وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة.
هذا الخبر ضعيف الإسناد فيه جهالة لحال سنان بن ربيعة هذا, وشهر بن حوشب أيضا متكلم فيه ومتكلم في روايته عن أبي أمامة, ومن ثم فالخبر لا يصح أن يبنى عليه حكم. وأما لفظة الأذنان من الرأس فقد وردت من طريق جماعة من الصحابة فتصح من تلك الطرق.
قال رحمه الله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء, فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء.
هذا الخبر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وعمرو بن شعيب ثقة, وأبوه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق, خبره وحديثه من قبيل الحسن. وشعيب هذا لا يروي عن والده محمد, لأن محمد قد توفي في حياة أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص, وإنما يروي شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ومن هنا فهذا الخبر هذه الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قبيل الحسن. لكن أهل العلم قد تكلموا في آخر هذا الخبر الذي رواه موسى بن أبي عائشة حيث خالف به رواية غيره الذين لم يروا لفظة هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص. رواية أو نقص تكلموا فيها وقالوا بأنها شاذة, فالبقية رووا هكذا الوضوء فمن زاد على هذا بدون ذكر النقصان, وذلك لأن أكمل ما في الوضوء ثلاث غسلات, والزيادة على ثلاث الغسلات من الإسراف, وقد نهي عن الإسراف شرعا. وهذا الحديث فيه أن الغسلات في الوضوء كانت ثلاثة. وفي الخبر ذكر طريقة مسح الأذنين في قوله ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه, معناه أن السباحة تكون في صماخ الأذن, ومسح بإبهاميه على ظاهر الأذنين, يكون الإبهام على ظاهر الأذنين من الأمر الذي من جهة الأذن التي تكون من جهة الرأس. وقوله هكذا الوضوء أي هكذا الوضوء المستحب أو الوضوء الكامل, فمن زاد على هذا فقد ساء, لأنه حينئذ يكون من الإسراف. وأما النقصان على هذا فلا حرج فيه, وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرتين مرتين كما ورد من حديث جماعة, وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. نعم.
قال رحمه الله باب الوضوء مرتين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين.
نعم، هذا حديث حسن، وقوله توضأ مرتين يعني أنه يغسل أعضاء الوضوء على مرتين مرتين. نعم.
قال حدثنا
ويستثنى من هذا الرأس ببقية الروايات التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح رأسه مرة واحدة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما تحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرشها على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيده، يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك.
قوله في هذا الخبر فاغترف غرفة بيده اليمنى، معناها أنه عند المضمضة والاستنشاق إنما يغترف بيده اليمنى، وأما اليد اليسرى فإنما يستعملها في الاستنثار وإزالة ما في الأنف، وأما غسل الوجه فإنه يجمع اليدين ويأخذ بهما ماء لغسل الوجه. وقوله ثم قبض قبضة من الماء فيه أنه عند مسحه لرأسه يقبض قبضة من الماء، وقوله ثم نفض يده فيه أنه لم يكن يصب الماء على رأسه وإنما يكتفي بالمسح فقط، وفيه أنه لا يأخذ للأذنين ماء جديدا. وذكر الرش على الرجل اليوم على الرجلين تكلم أهل العلم فيه وقالوا بأن هذه الرواية الشاذة خالف فيها الراوي رواية بقية الثقات التي يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل قدميه. نعم.
قال رحمه الله باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة.
قوله باب الوضوء مرة مرة أي أن الوضوء يجزئ بغسل الأعضاء مرة، وأنه لا يلزم التكرار وإعادة الغسل لأعضاء الوضوء، لأن الله جل وعلا قد أوجب غسل هذه الأعضاء، فغسلها بمرة واحدة يحصل به امتثال الأمر الوارد في الآية. وقوله فتوضأ مرة مرة أي أنه اكتفى في غسل أعضاء الوضوء بمرة واحدة. وحديث ابن عباس هذا صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يذكر بعض العلماء ضمن القواعد الأصولية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل واجب فإن ذلك الفعل يدل على الوجوب في كل أجزائه، هل هذا على إطلاقه؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يرد مرة على صفة واحدة ومرة يرد على صفات متعددة، فإذا ورد على صفات متعددة فالوجوب إنما يكون للقدر المشترك بين هذه الأحاديث الفعلية. فصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وردت فيها أحاديث متعددة، وحينئذ لا يكون منها واجبا إلا ما اشتركت فيه هذه الأحاديث. ومن هنا مثلا لا نقول بوجوب الغسلة الثانية ولا الغسلة الثالثة. لماذا؟ لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بغسلة واحدة في بعض وضوئه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من منهج الإمام أبي داود أن يورد بعض الروايات لإعلالها؟
نعم، هذا الأصل في منهج أبي داود كما تقدم معنا، أنه لا يروي الخبر إلا الذي يرى صحته أو صحة الاستناد إليه في إثبات الحكم، إلا أنه في مرات قد يروي أخبارا من أجل أن يبين علتها. وقد تقدم معنا أنه أعل بعض الروايات، وذلك أورد الرواية ثم أعلها ليبين ما يتعلق بالحكم على هذه الروايات. وأما ما سكت عنه فالأصل أنه يرتضي ويرتضي بناء الحكم عليه، وقد يخالفه غيره في بعض هذه الأحكام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح الوضوء بالماء الذي استعمله شخص آخر؟
تقدم معنا ذكر الخلاف في الماء المستعمل، وذكرنا أن من مذهب الإمام أحمد والشافعي أن الماء المستعمل لا يصح الوضوء به، واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة ذكرها أبو داود. وذكرنا أن من مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك أن الماء المستعمل يجوز الوضوء به، وهذا القول أظهر، وذلك لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأجاز الانتقال إلى التيمم عند عدم وجود الماء، ولم يفرق في هذا الماء بين الماء المستعمل وغير المستعمل، فدل هذا على أن من وجد ماء مستعملا تعين ولم يجد غيره تعين عليه أن يتوضأ به، ولم يجوز له الانتقال إلى التيمم مع وجود هذا الماء المستعمل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن بلا وضوء أصغر؟
نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ على صدره أو من غير المصحف، حتى بأجهزة الجوال أو بالكتابة التي تكون في صحف غير المصحف، وهو محدث حدث أصغر، ولا حرج عليه في ذلك. وقد نقل ذلك عن جماعة من الصحابة، وقد ورد عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. وقد جاء أيضا عند أبي يعلى قال هكذا أن النبي صلى الله عن علي كأنه قرأ شيئا من القرآن، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. فدل هذا على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن من صدره أو من غير المصحف، ولا حرج عليه في ذلك. وأما إمساك المصحف فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بأنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، وذلك لما ورد في السنن من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.